يا أستاذة مارينا، أشكر حضرتك، شرف كبير أن حضرتك تبقى معايا النهاردة. سلام المسيح معكم جميعا، وأنا بأشكر أستاذ هارت أوف كرايست على أغنية الله زمان 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 ينيل. وأنا مش اتشحنت زين النهاردة، ولكن أنا مشحون زين من يوم اتولدت وشفت البلد بتخرب إزاي قدامي. سلام المسيح مع أستاذتنا الأدمن جميعا، أستاذة مارينا، أستاذة العظيمة، أستاذة المحبة، أستاذ ابن النيل، استاذ ايوب جين، استاذنا الكبير غنام، استاذ جلوريت جاد، استاذ كاني وماني، استاذة كينجدم اوف كوش، مملكة النوبة الجميلة، استاذ لول توك، استاذنا العظيم اللي وحشني كتير، استاذ الكاروز، استاذة ماريا، استاذ مارك ات، استاذة مونيكا، استاذ الحبيب روماني، استاذ اس بي 2001 الشيخ ادمينيت التكست، استاذ نسليم، استاذ سبايسي، استاذ ورد اهلا بيكي، ومعلمي الكبير استاذ الشيخ يوسف، استاذ محب اربعه، استاذ بطرس السوياني. تحيه خاصه استاذه جولدا مائير على تعبها دايما في هذه الغرفه. ازيك يا استاذ عشماري، اهلا بيك يا استاذ ادم، استاذ عبد الجبار، وكل الموجودين رافعين ايديهم اللي هم دايما بيشاركوني واحد واحد باسمه، استاذ توت عنخ امون، استاذ نب حاتم اخناتون، استاذ عبد الجبار مره ثانيه، استاذ سامي كي، مش عادة يعني كل الناس الموجودة. حقيقة النهاردة المحاضرة رقم 76 في سلسلة تاريخ مصر اللي لنا مدة طويلة فيها، وهي الجزء الخامس من دولة سلاطين المماليك، دولة الفوضى ودولة الحكم لمن غلب. يا أستاذة جودرير، عنوان هذه الجزئية النهاردة حاجتين، هي ليه عنوانين، هي قصة الملك الناصر ابن قلاوون، مش المنصور، نخدنا المنصور الدول اللي فات، الناصر ابن قلاوون، والعنوان الثاني بتاع يوم الهول العظيم. تمنى هذه المحاضرة رقم 76 يعني قدمها تعبير بسيط عن يعني امتناني استاذنا الحبيب الاستاذ الكاروز لتعب الكتير معانا، والحاجات الكتيرة اللي انا اتعلمتها منه، وعشان وحشني كتير. النهاردة الحقيقة هتكلم يعني جزئية هتقسم على أكتر من محاضرة عشان ده موضوع طويل جدا. احنا دايما نتكلم السرد التاريخي اللي احنا ماشيين فيه عشان يبقى ماشيين في السلسلة. وفي قصتين النهاردة هتقالوا اللي هما أساس المحاضرة النهاردة، علاقة الملك الناصر بن قلاوون بأقباط مصر بالتحديد، وقصة الوزير المغربي اللي هو سبب البلاوي في هذه الفترة اللي تعتبر أحلك فترة في تاريخ أقباط مضات الأولى من أيام دقلديانوس. سيرة زي علاقة هذا الرجل بالنوبة جزيرة العرب بقبائلهم أسمائهم مع مصر المصريين مصريها، ومثلا الأقباط من المغرب ومطرقة المفروض بين الطرقة والسن مليك والعرب والمين أصل مصري. احنا مشينا خطوات طويلة جدا في دولة المماليك اللي هي دامت 274 سنة والتالت من سنة 1250 ميلادية حتى سنة 1517 دخول العثمانيين مصر. اللي فاتت عن السلطان الملك معز الدين أيبك ويعتبر الأول في هذه المماليك البحرية، وجزء الثاني كان السلطان الملك المنصور نور الدين علي بن عز الدين أيبك الطفل الصغير. وبعدين كلمنا عن سيف الدين قطز اللي هو اسمه الكلب الشرس، ده يعني اسمه ترجمته من اللغة المغولية، وكل واحد شفنا قتل مين قدامه وقبله. وبعدين جاء الملك الذي تعظموا به الملك السلطان الظاهر ركن الدين بيبارس بندقداري الصالحي اللي هو كان بطل عين جالوت، وشفنا قد ايه كانت المجازر اللي عملها في مصر في اقباطهم، وايضا ازاي هو ارجع الخلافه العباسيه على مصر على يد واحد زنجي اسمه احمد، وازاي انتقم من هذا يعني خليفه المسلمين وقتله، وبعدين اخذ مكانه الملك السعيد ناصر الدين ابو العالي ابو المعالي محمد ابن بركه اللي هو ابن الزهر ببارس، لان كان حب يديله يعني البلد بالميراث. واتكلمنا بعد كده بعديه اخذ مكانه سلامش بن الزهر. واتكلمنا الاسبوع اللي فات بالتفصيل عن السلطان الملك المنصور سيف الدين قلاوون الالفي العلائي الصالحي. قلنا ان المنصور ده كان بيفتخر باسمه الالفي لانه كان ثمنه 1000 دينار، فافتكروا دايما اي واحد يسمي جاء من عائله الالفي زي واحد من احد الوزراء النهارده يعني معناه ان هو حفيد لهذه الاسره يعني الذي اشتري بألف دينار. وكلمة علائي سببها زي ما عارفين نسبة إلى الأمير علاء الدين اقسنجر اللي هو اشترى هذا الرجل أول مرة، والصالحي طبعا نسبة السلطان الملك الصالح نجم الدين أيوب اللي هو لازال اسمه يطلق على كبري الملك الصالح في مصر. احنا وقفنا الأسبوع اللي فات بكل بساطة كده ان هذا الرجل لما تولى الملك المنصور كان كل وقت حروب طويلة انتهت بقصة عين الغزال الكاتب القبطي، وبسببه أصدر المنشور بطرد الأقباط من الدواوين وتشردهم، ومش بس كده ألزمهم بلبس العمائم إلى آخره، وأخذ ضرائب كثيرة من هؤلاء الناس. وكان له حروب كثيرة مع المغول، وكانت بدأت أسلمة المغول في هذا الوقت. إلا أن حكم هذا الرجل انتهى أنه بدأ ما يسمى الجهاد ضد الفرنجة الموجودين، مع أنه عقد معهم معاقدات كبيرة وأخذ جيش طويل وطالع على طرابلس الشرق اللي يعني في لبنان الآن، وقدر يحصرها وياخد طرابلس منهم بعد حصار 34 يوم. لكن السنة اللي بعديها لسنة 1290 ميلادية كان جاء بعض الإيطاليين من ما يسمى الصليبيين من إيطاليا، ودخلوا إلى ميناء عكا، والحقيقة عملوا مجزرة كبيرة هناك، واستطاعوا يعني يقفوا مع أصحاب هذه المملكة التي دامت أكثر من 100 سنة في قلعة عكا المحصنة. لكن يموت المنصور السلطان المنصور فجأة، منصور بن قلاوون، في ذي القعدة في نوفمبر سنة 1290. ده مطرح موقفنا. هذا يعني طبعا كان لابد ان يعني حب يورث الحكم لابنه، واحنا ناخد الجزء الاول من المحاضره النهارده على السرد التاريخي، ونشوف لان كتب التاريخ الحقيقه كل صفحه لون احمر من كميه الدم والقتل. وقفت الحملة دي عند عكا أكبر معقل للصليبيين من أيام الحملة الصليبية اللي احنا اتكلمنا عليها في نهاية الدولة الفاطمية ودامت أثناء الدولة الأيوبية، ونحن الآن في دولة المماليك. احنا قلنا عن السلطان الملك المنصور سيف الدين قلاوون الألفي العلاء الصالحي، وهنبتدي النهاردة نكمل من بعديه. أنا عايز حضراتكم كده بس تصحوا معايا، حذكر بعض الأسماء ورا بعضيها عشان هنمشي ورا هذه الأسماء ونعرف أصولها جت إزاي عشان متلخبطوش. السلطان الملك المنصور سيف الدين قلاوون صاحب البيمرستان اللي المستشفى اللي قلت حضراتكم عملها ومنع تعيين أي قبطي وأي عيان قبطي يتعالج فيها، وهي لا زالت موجود جزء كبير منها لا زال موجود لحد الآن في منطقة الأزهر. اللي هيحكم بعده له رقم 8 هيبقى اسمه الملك الأشرف صلاح الدين خليل بن قلاوون. الملك الأشرف هنتكلم عنه دلوقتي، وبعدين هيجي السلطان الناصر محمد بن قلاوون. يبقى كنا اتكلمنا الأسبوع اللي فات عن المنصور بن قلاوون، النهارده هنتكلم على الملك الناصر. ملك الناصر ده حكم مصر 3 مرات. المرة الأولى بتاعته هي دي اللي أنا بتكلم عليها، بعديها هيمشي وهحكي القصة كاملة. هيجي مكان واحد اسمه السلطان الملك العادل زين الدين كتبغى. زين الدين كتبغى ده خارج الأسرة القلاوونية. نمرة 11 هيرجع واحد تاني برضه خارج الأسرة دي اللي هو السلطان الملك المنصور حسام الدين لاجين المنصوري. فاحنا هنسمي نمرة 10 كتبغى ونمرة 11 لاجين. نمرة 12 هيرجع لنا السلطان الملك الناصر في ولايته التانية، ولايته نمرة 2. وبعديها يطلع لنا واحد تالت بره الأسرة دي، لأن كل واحد هيقتل اللي قبله. هيطلع السلطان الملك الجاشن كير ده غير ركن ظاهر ببرس البندق ده. هيرجع لينا مرة تالتة السلطان الملك الناصر محمد بن قلاوون في ولايته التالتة. هذا الرجل الملك الناصر محمد بن قلاوون أكبر واحد قعد من المماليك كلهم اللي هم أكتر من 50 واحد، المماليك البحرية والبرجية، حكم مصر لمدة طويلة جدا. عشان كده عصره كان عصر سيء بالنسبة للأقباط اللي احنا هنجيب سيرته من حاجة. مجرد ما مات هذا الرجل وزي ما قلت حضراتكم مجرد موته طلعوا المماليك أمراء المماليك وجابوا مكانه ابنه السلطان الأشرف خليل بن قلاوون، يحطوه على العرش. وعارفين حضراتكم لازم كده يجي الشيوخ يباركوه ويكتبوا له ايه أمر السلطنة. فالمقريزي في كتابه السلوك يقول لنا ايه، أو ابن أيبك الدرداري في كتابه كنز الدور يقول لنا ايه، إن هذا الرجل ان السلطان ابوه ما كانش عايز يعينه يعني سلطان مكانه، كان عايز يعين اخوه، لكن مع الاسف اخوه مات في وقت السلطان لما كان عايش. فلما جم يعني جابوا قضاة مصر القاضي فتح الدين ابن عبد الظاهر عشان يديله ولايه العهد يعني، فطلع مكتوب هذا الرجل الاشرف خليل بن قلاوون قال انا ابن السلطان وانا حق بيه. فبص كده هذا القاضي وفتح الصك، فلقى ان الصك مكتوب فعلا لكن مش ممضي بختم الخليفة. فقال له انا ما اقدرش ايه احط خليفة على المسلمين كده يعني زي ما انت عايز. فصوروا قوة وقسوة وجبروت المماليك. يجي الاشرف خليل بن قلاوون يقول ايه، يقول له يا فتح الدين انا هو متأسف. القاضي بيقول له انا فتح الدين ما اقدرش اوليك خليفة على المسلمين. فيطلع الأشرف يقول له ايه، يقول له يا فتح الدين، يعني يقول له القاضي انا السلطان تمنعني تعطيني التقليد، الله هو الذي اعطانا هذا التقليد، يلا مع السلامة. وخد الايه، خد الحق. دخل على البلاد بتمر فترة رهيبة في ذلك الوقت، لان كان فيه لسه الصليبين زي ما قلت حضراتكم موجودين في عكا، ولم جيش ضخم جدا من مصر وجاء حاصر وصل به الى دمشق الاول، وكان عدد المنجنيق يعني عدد المنجنيق اللي هو نصبها 4 ايام حوالين دمشق كانت عدد 92 منجنيق، يعني عدد لم يكن حتى عند موجود عند صلاح الدين ايوبي ايام حصار عكا. جات مساعدات كبيرة للصليبيين من البحر، وخصوصا من ملك الإنجليزي كينج إدوارد وقتها. ولكن استطاع هذا الرجل أشرف بن قلاوون أن هو يكسر أسوار عكا ويخلص عكا بعد حصار 44 يوم، وسقطت وبهذا تسقط آخر معاقل الصليبيين في ذلك الوقت. وله قصص كثيرة مع النوبة والسودان، أنا بأجل هذا الموضوع خلال لما أتكلم عن النوبة والسودان كموضوع كامل لوحده، لأن ده موضوع مؤلم وهنا خصص له جزء لوحده خاص، يمكن الأسبوع الجاي أو الأسبوع اللي بعده. المهم هذا الرجل أشرف اللي هو السلطان رقم 8 في هذه السلسلة، أشرف صلاح الدين بن خليل بن قلاوون، مجرد ما هو بقى ملك أو سلطان سكر العملة باسمه، وجاب ابتدى ياخد المماليك اللي هم ساعدوه ان يوصل للحكم، خنق عدد كبير جدا منهم كما يقول لنا ابن حبيب في كل كتابه درة الاسلاك. وايضا واحد تاني اسمه الجزري غير ابن الاسير الجزري في كتابه جواهر السلوك يقول لنا انه خنق في مرة واحدة 7 أمراء من المماليك، خنق كان من بينهم الامير اللي هو لاجين اللي هيبقى بعديه، لان هذا الرجل ما ماتش فعلا بقى قيد الحياة، وطلب من السلطان خليل يعفى عنهم وفعلا عفى عنهم، وزاد حكم المماليك يعني المماليك على هذا الرجل. وكان ليهم زعيم اللي هو بيدار علي خليل. والمهم اخذوا هذا الرجل السلطان خليل وخدوه كده يفسحوه في اسكندريه، وكلمه يفسحوه اللي احنا بنقولها خدوا فسحوا هي مقصود كده فعلا، كان ياخدوه يفسحوه، وخدوا السيف وحطوه جوه حلقه وتركوه هناك تاكلوا الديبه. ولما سئل عن هذا الموضوع جاء بيدار ده زعيم المماليك وقال لانه استهتر بالامراء والمماليك وقتل عدد كبير منهم. فيصبح هنا خليل ابن الملك المنصور السلطان الملك المنصور ابن قلاوون قتل بأن وضع السيف في حلقه وترك لتأكله يعني الديابة في الإسكندرية. وخلصنا من واحد من دول. هذا الرجل سلطان الملك أشرف حكم مصر من سنة 1290 لسنة 1293، يعني أقل من يعني حوالي 2 و7 شهور. جاء مكانه واحد من جابوا ابن تاني اللي هو الملك السلطان محمد ابن قلاوون، اللي هي دي اول ولاية ليه، اول ولاية ليه على مصر. جابوا هذا الرجل وعينوا عليه واحد يعني كبير زي ما قلنا اتابك، وحطوا ناصر محمد ابن قلاوون مكانه، حطوا عليه كتاب غدا اللي قلنا اسمه واحد من امراء المماليك يبقى واصي عليه، وواحد من المماليك الاخرين اسمه ابو الشجاع. كتبغى خاف ان ابو الشجاع ده الامير نور الدين سنجر الشجاعي يعني ان يزحمه في الحكم، لان كتبغى كان عايز يستبد بالحكم، فقتل ابو الشجاع، قتل في هذا الموضوع، وفسدت الدولة، لان كان هذا الرجل الناصر محمد ابن قلاوون كان رجل لسه صغير في السن، فخلعوه وحطوا عليه كتبغى الوصي هو اللي مسك البلد، واصبح اسمه السلطان العادل. ده مجرد سرد تاريخي. فأصبح سلطان عادل اللي عندنا المرة الأولى ملك النصر لم يحكم أكثر من سنة واحدة، وسبوه طلع من مصر، طلع على يعني على أرض الشام في قلعة الكرك هناك منفي في هذا المكان. كتبغى خد مكانه سنة 1294 ودام حكمه لمدة سنتين. هذا كتبغى الذي قتل الأمير علم الدين سنجر الشجاعي، وكان هو أصله من أصل مغولي، عين واحد من عين نفسه سلطان اللي هو سلطان عادل، وعين أيضا واحد كاتب ليه اللي هو لاجين، وسقط العملة باسمه كالعادة. والمنصور هذا منصور يعني استبد بالحكم مرة أيضا، وهجموه أمراء المماليك أيضا قتلوه. فضيت مصر من الحكم، فاضطروا يجيبوا الملك السلطان الناصر في الولاية التانية بتاعته، جابوه بالعافية من يعني من أرض الشام ليحكم مصر ما بين سنة 1298 لسنة 1309. لاحظوا هذا الكلام، قعد في مصر حوالي تقريبا 11 سنة. في هذه الفترة حدثت قصة الوزير المغربي اللي انا هتكلم عليها بالتفصيل النهاردة. قاموا وراء المماليك مرة تانية يشيلوا هذا الرجل من مكانه وينفر هذا الرجل. هو الرجل حقيقة ما شالهوش، هو الرجل قال لهم انا طالع احج، وطلع على قلعة الكرك وقعد هناك قال لهم انا لا عايز الحكم بتاعكم وعايز اعيش، انتوا بتقتلوا بعضيكم، وساب لهم البلد ومشي. يوم مين؟ يوم الراجل اللي هو ماسك البلد في ذلك الوقت اللي هو الصبي بتاعه السلطان المظفر ركن الدين ببارس جاشمكير ايضا، ده واحد تاني غير الشجاعي، ياخد الحكم منه ويحكم مصر اقل من سنة. اقل من سنة. نمشي مع بعض كده في هذه الحتة. احنا شفنا الاشرف خليل وازاي اتقتل و طلع الأمير علم الدين سنجر الشجاعي وزير الدولة، شفناه أخذ وصلنا لإيه تقريبا، وشفنا كتاب غداء لما بقى اسمه السلطان العادل وحكم. لكن لما السلطان العادل يعني حكم مصر، جاب السلطان الصغير ده اللي هو الناصر وبعده عن أمه ويقول لنا مقريزي عمله بما لا يليق، عمله بما يليق. فكان حظ هذا الرجل ان ايامه كانت ايام سودة في مصر، المياه الفيضان لم تخرج، ولذلك اشتد الغلاء في مصر كما يقول المقريزي، ومات فيه ناس كثيرين. فام السلطان هذا الرجل طلبت من يعني المماليك ان يحصوا القلعة، وكان الرجل اسمه الشجاعي ده موجود فيها هناك. فدخل له واحد من المماليك قطع راس هذا الشجاعي، ويقول لنا المقريز بهذا اللفظ حطوا لف رأس الشجاعي في بؤجة، بؤجة زي البؤجة يعني، وحملها هذا الفارس وخرج. فلما سئل عن هذا قال هذا خبز ساخن أرسله السلطان إلى الأمراء ليعلموا أن عندنا الكثير، يعني حصار القلعة ده مش هيهمنا. وكده انتهى هذا الشجاعي زي ما شفت حضراتكم، يعني كلها عصر أسود. يعود هذا الرجل الملك السلطان الناصر محمد بن قلاوون المرة الثالثة بعد من جاء من حصن الكرب، ويحكم مصر أطول فترة ممكنة في مصر. لكن زي ما شفنا بيبرس الجاشمكير حكم مصر 10 أشهر مفيش غيرها. يمكن كان حطيتها في كيس نايلون يا أستاذ أشماري، كانت لسه غاز سخنة مفضينا من الدم. يعني خلي بالكوا حكاية قطع الغاز دي يعني موجودة من أيام محمد، لكن كان عندنا عملية تانية لعملية التوسيط اللي هي قطع البني آدم من وسطه. دي كانت موجودة عند المماليك في كل عصرهم، يجيبوا الرجل ويقتلوه. كان أول واحد ابتدع هذا كان قطز، هو الذي وسط 4 من الرسل بتوع يعني هلاكوا خاقان المماليك. المهم نرجع تاني نلاحظ بقى أن هذا الرجل الناصر رجع مرة ثالثة ليحكم مصر، وكانت سلطنته طويلة جدا، وتقريبا بعده حكم مصر 8 من أولاده لمدة 21 سنة، وده يدل على اضطراب والقتل الكثير الذي حدث في ذلك الوقت. دي السرد التاريخي لهذه النقطة اللي احنا شفنا فيها من السلطان الملك المنصور سيف الدين قلاوون الألفي الصالحي رقم 7 إلى تقريبا الثلاث ولايات السلطان الملك الناصر محمد بن قلاوون. ما بعد كده هنتكلم عليهم بالترتيب واحد واحد. فشفت حضراتكم ادي عهد المماليك من اوله، عشان ما ننساش هذه النقطة انا هتكلم فيها 3 دقائق بالظبط تاني، عشان اتكلمت اسماء كتيرة جدا هقولها مرة تاني كده ببساطة. بعد ما اتكلمنا عن الملك المنصور جابوا ابنه الاشرف خليل اللي كان ابوه مش راضي عنه، وكان حاطط ابنه مكانه، لكن مع الاسف الابن مات في وقت السلطان منصور كان عايش. وقيل في بعض المراجع زي ابن حبيب في كتابه درة الاسلاك ان خليل ده او اشرف خليل دس اخوه السم لما عرف ان ابوه هيديله السلطه فموته وابوه عايش. المهم خد المكان وخنق ناس كتير، وكان من بينهم الامير لاجين اللي هو على فكره كان اصله الماني ما كانش اصله تركي زيهم، وأسلم كالعادة يعني يشتروا طفل صغير وأسلموه. وحقد المماليك بزعامة بيدال على هذا الخليل وقتلوه بوحشية كما يقول لنا الجزري في كتابه جواهر السلوك، لما حطوا لي السيف في حلقه وخدوه في ايه في حتة في اسكندرية يعني فسحوه وحطوا السيف في حلقه سابوه لما تاكلوا الديابة. بعد خليل ده تولى المماليك، ولا المماليك بيدال ده وحطوه باسم الملك الرحيم. هذا الملك الرحيم هو الذي وضع السيف في يعني داخل حنجرة او حلق الملك الاشرف خليل. انصار بيت قلاوون اتجمعوا مرة تانية وتأمروا بزعامة واحد وكتبغة وقتلوا هذا الرجل بدار. يقول لنا في المقريزي هذا يقول قتلوه، شوف لحظة حضراتكم، كتبغة ده لما قام بزعامة المماليك على الملك الرحيم بدار قطعوا جسم بدار قطعة قطعة، شقوا بطنه، طلعوا كبده، وكل واحد من المماليك كان لابد أن يأكل قطعة من كبد هذا الرجل الملك الرحيم حتى يصبح مشارك في قتله لأنه استبد بالمماليك. بعد كده جابوا الابن اللي هو ابن الثالث لمنصور ملك منصور بن قلاوون اللي هو الناصر محمد ابن قلاوون، كان صغير في السن، سيطر عليه هذا الكتبغة ووضع نفسه على مدين سنجر الشجاعي الأمير. طبعا كتبغة قتل الشجاعي بقتلة قذرة جدا لما شالت راسه تحط في بؤجر، وبعد يوم بعد سنة واحدة اتشال هذا الكتبغة وقتل وتولى مكانه يعني ولايته التانية زي ما قلنا حضراتكم من قلعة الكرج. يعني المهم نكمل الموضوع، اخيرا رجع يعني راح يحج وسابهم المكان. استبد المماليك بمصر بالذات ببارس الجشنكير، فطلع الملك الناصر جاب امراء الشام المماليك وجهز جيش كبير ودخل بيه الى مصر وجاب هذا الرجل اللي هو كان في الصعيد وقتها ببارس الجشنكير وكان لامم ثروة كبيرة، وجابه وحطه في السجن وسابه يجوع. يقول المقريزي انا اسف ابن اياس في كتابه بدائع الفوائد يقول حتى اكل اصابعه بعد 12 يوم كان صابع من الجوع ومات فيها. بسبب الملك الناصر وبسبب وجوده على الحكم وطلوعه منه مرتين ابتدى يتعلم القسوة الكبيرة. حتى ابن اياس في كتابه بدائع الفوائد يقول لنا ايه، يقول بسبب ما حدث له سابقا استبد بالناس ويعني اصبح عنده رهبة يعني منه من الناس، فكان القتل على ايديه كثير. هي تقول تآمر عليه بكتمر اتابك العسكر في الجيش في أثناء حجه إلى مكة، فدس الناصر محمد له السم ومن باب الاحتياط يعني خوف منه خنق النائب بتاعه في الشام. هذا الرجل الحقيقة كانت مؤامرات كثيرة في عهده واستمر في الحكم تقريبا 43 سنة. 43 سنة الرجل ده يحكم مصر، وبعديها أحفاده الكتير اللي هنتكلم عنه اللي هم أولاده الثمانية وأحفاده اللي يحصل فيها مشاكل كبيرة. تعال نشوف بقى الأباط يا أساتذتي الموجودين، التاريخ اللي كتب عن أباط مصر في قصتين هامتين حدثوا في أيام واحد الأمام أيام الناصر ابن قلاوون اللي هو اسمه الحقيقي السلطان الملك الناصر صلاح الدين خليل ابن قلاوون. أول مرجع هيقول لنا أول قصة عن هذا الموضوع هيقولها لنا ابن طغري بوردي اللي هو أبو المحاسن في كتابه النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة صفحة 100-1260. وأنا بقول هذا التاريخ مش عشان أحمي الناس إنه أو أزعلهم أو أخليهم يفتكروا الماضي بحزن، ولكن هذا جزء من تاريخنا لابد أن نعلمه لنجيب على سؤال واحد. كل واحد يقول عاش المسلمين والمسيحيين في مصر أو عاش المسلمين والأقباط في مصر إخوة لهم نفس الحقوق. انا عايز اعرف متى عاش الاقباط والمسلمين، الا لو كنت انا اللي هجاوب على هذا السؤال واقول نعم عاشوا عندما نسي المسلم انه مسلم واصبح انسان. لهذه كانت سنوات قليلة جدا تعد على الاصابع مع الاسف الشديد. فانا مش عايز يعني ان حد يزعل مني ان اقول هذا الكلام لان كلام مؤلم، لان ده تاريخ اجدادنا تمن دفعوه. ابو النحاس يقول لنا في شهر رجب في احداث سنة 719 هجرية وصل الى القاهرة وزير ملك المغرب، كان بيروح يجي من المغرب يروح يحج، واتبع مع السلطان، وكان ايام الامير سلارة ونائب السلطان الامير ركن الدين بالبارس الجاشمكير اللي اتقطعت رقبته قدام حضراتكم النهارده، وقابله هذا الوزير بالاكرام وانعموا عليه الى اخره. وفي يوم من الايام كان جالس بباب القلعه ومعاه الامير بيبرس الجاشمكير وسلارة، وحضر بعض كتاب النصارى ماشيين، فقام الامير المغربي شافهم لابسين محترمين، قام الامير المغربي يحييهم يقول يتوهم ان هذا كبير كتاب النصارى يتوهم انه مسلم، كفاكر هذا مسلم. ثم ظهر له انه نصراني فقامت قيامته، قامت قيامة مين؟ وزير ملك المغرب. وقام من وقته ودخل الى السلطان اللي هو ناصر بن قلاوون وقال له يعني ازاي تحدث معه في امر النصارى واليهود وانهم عندهم في بلاد المغرب في غاية الذل والهوان، وانهم لا يملكون لا يمكنون من ركوب الخيل ولا يستخدمون في الجهات السلطانية او الديوانية، وانكر على نصارى ديار مصر ويهودها كونهم يلبسون افخر ثياب ويركبون البغال والخيل، وانهم في المغرب يستخدمون في اجل الجهات ويحكمونهم في رقاب المسلمين، يعني اللي بحضراتكم. ثم ذكر له ان عهد ذمتهم قد انتهى او قد انقضى من الهجرة النبوية، يعني بيقول له انت لو راجل مسلم من ايام هجرة النبي الى المدينة انتهت ذمة النصارى. وذكر له كلاما كثيرا من هذا النوع، فأثر كلامه عند القلوب النيرة من اهل الدولة، وحصل له قبول من الخاصة والعامة بسبب هذا الكلام. وقام بنصرته الامير ركن الدين بيبرس الجاشنكير وجماعة كثيرة من الامراء وافقوا على ذلك، ورأوا ان في هذا الامر مصلحة كبيرة لاظهار شعار الاسلام. كل وافق والسلطان موافق. فكان شهر رجب جمعوا النصارى واليهود ورسموا لهم، يعني كتبوا لهم بقى بسموه يعني نسخة رجب او قرار رجب او عهدة رجب، قولوا في شهر رجب ده بالذات رسموا لهم الا يستخدموا في الجهات السلطانية ولا عند الامراء، نفس الكلام اللي حصل مع المنصور يحصل في ايام ابن الناصر، وان يغيروا عمائمهم فيلبس النصراني عمائم زرقاء وزنانير مشدودة في أوسطهم، أن اليهود يلبسون العمائم الصفر. فسعوا الملتان عند جميع أمراء الدولة وعينها ويساعدهم عيان القبط، وبذلوا الأموال الكثيرة الخارجة من السلطان أنهم يعفوا عن الأقباط. شدد السلطان على الأمير ببرس الجاشنكير أن هو لابد أن يشدد على النصارى في موضوع الزي، وأن لا هؤلاء الناس يعني لازم يطعم الدواوين مرة تانية. وكان وهو واحد من الأمراء يقول عفى الله تعالى عنه واسكنه جناته، ده ابو المحاسن بما فعله، لانه رفع الاسلام بهذه الفعلة وخفض اهل الملتين بعد ان وعد باموال جمة فلم يفعل. ده اول الذل في قصة هذا الملك. ملك السلطان ناصر محمد بن قلاوون امر بغلق جميع كنائس مصر والقاهرة، ويقول لنا ابن ابو المحاسي يقول ضرب على كل باب منها دفوف ومسامير. واصبح يوم الثاني والعشرين من شهر رجب المبارك من سنة 700 وقد لبس اليهود عمائم صفراء والنصارى عمائم زرقاء، واذا ركب احد منهم بهيمة يكف احد رجليه وبطلوا من الخدمة السلطانية وكذلك من عند الأمراء جميعا. وأسلم لذلك عدد جماعة كبيرة من النصارى، منهم أمين الملك عبد الله بن الغنام مستوفي الصحبة. ثم أكمل السلطان المنصور هذه اللي سموها عهدة رجب، بعد بها من أول دنقلة في السودان إلى الفرات على جميع المسيحيين سواء الأقباط أو أهل النوبة أو أهل السودان او الشام او العراق ان كل هذه الدولة يطرد منها المسيحيين. اما اهل اسكندرية العظماء المسلمين لما وصل ليهم هذا المرسوم يقول لنا ابو المحاسن سارعوا الى خراب كنيستين عندهم، وذكر انهم كانوا مستجدان في عهد الاسلام، وبدأ المسلمين في هدم الكنائس، وكل مكان من كان جاور مسلم في حانوت انزلوا. بص بقى المنظر الجميل ده، شوف التكبر الاسلامي. يقول لك ايه، كل واحد جاور مسلم هدموا بيته، وكل واحد مسلم كان جنبه واحد مسيحي في مصر كان عنده دكان حانوت انزلوا مصطبة حانوته بحيث يكون المسلم ارفع منه، لابد هما يكونوا العلون. وفعلوا اشياء كثيرة من هذا، وقاموا شعار الاسلام كما ينبغي على العادة القديمة، ووقع ذلك بسائر الاقطار لا سيما اهل دمشق، فانهم ايضا امعنوا في ذلك بالنسبة للمسيحيين. شعراء هذا المكان عشان تعرف قيمة ما فعله المسلمين في مصر، يقول الشيخ شمس الدين الطيبي كما يذكر لنا ابو المحاسن، يقول تعجبوا للنصارى واليهود معا والسامريين لما عمموا الخرقة، فكانما بات بالأصباغ منسهلا نسو السماء فأضحى فوقهم زرقا. يعني بلهم يا أباهت تبصوا هذه النصارى واليهود فكروا نفسهم لبسوا عمم، طلعت العمم دي كلها عبارة عن حاجة زرقة، يعني معناها نوع من الذل. أما الشيخ علاء الدين كاتب ابن وداعة المعروف بالوداعي يقول لك أجاد في المعنى، واسمعوا كيف يصفنا أقباط مصر هذا الشاعر، يقول ايه، لقد ألزموا الكفار شاشات ذلة تزيدهم من لعنة الله تشويشا. يعني لبسونا العمام الزرقاء واليهود الصفراء لشاشات الذل عشان نزاد من لعنة الله. فقلت لهم ما ألبسوكم عمائما ولكنهم قد ألبسوكم براتيشا. دول مش لبسوكم عمايم، دول حطوا الجزم فوق دماغكم. هذه الأخوة وهذه الإسلام وهذه السماحة. لقد ألزموا الكفار شاشات ذلة تزيدهم من لعنة الله تشويشا، فقلت لهم ما ألبسوكم عمائمة ولكنهم قد ألبسوكم براتيشا. وفي تاب أكملت هذه القصة بدخول التتار، فتوقف المسلمين عن أذية الأقباط في مصر. أوعى تفتكروا أن الله ساكت، لكن النقمة سوف تأتي قريبا في أحفادهم. دي أول مصيبة في عهد الناصر ابن قلاوون، الملك الناصر محمد ابن قلاوون الذي حكم مصر أكثر من 40 سنة في 3 أماكن. تعالوا نشوف المقريزي يتكلم عن هذا في كتبه جميعا، مش كتاب واحد، شيخ كتاب التاريخ والمؤرخين، يتكلم في كتابه المواعظ والاعتبار في صفحة 1228 هجرية، يتكلم عن كنيسة الزهرة. كانت في الموضع اللي كان فيه البركة النصرية، وموجودة اسمها لهذا اليوم بنصرية، في قناة السباع غربي باب اللوق. الملك ناصر محمد القلاوون لما أنشأ ميدان المهاري المجاور لقناة السباع في سنة 2700 قصد بناء زريبة على النيل، مجرد زريبة على النيل بجوار الجامع طيبرسي، فأمر بنقل كوم تراب من هناك وحفر ما تحته من الطين أجل بناء الزريبة وأجرى الماء. ويكمل يقول فلما انتهى الحفر إلى جانب كنيسة الزهري، وكان بها كثير من النصارى لا يزالون فيها، وبجانبها أيضا عدة كنائس في هذا الموضع الذي يعرف اليوم بحكر أقبغة. الكلام ده موجود لحد هذا اليوم بنفس الأسماء، ما بين السبع سقايات وبين قنطرة السد خارج مدينة مصر، يعني مصر القديمة. أخذ الفعل في الحفر حول كنيسة الزهري حتى بقيت قائمة في وسط الموضع الذي عينه السلطان للحفر، وهو اليوم بركة الناصرية. وذلك حتى تعلقت الكنيسة، وكان القصد من ذلك أن تسقط من غير قصد لخرابها. وصارت العامة من غلماء الأمراء الأمراء العاملين يصرخون على الأمراء المماليك في طلب هدمها، وهم يتغافلون عنهم يعني مغمضين عنهم، إلى أن جاء يوم الجمعة. حفظوا هذا التاريخ، يوم الجمعة 9 من شهر ربيع الآخر من هذه السنة، وقت انشغال الناس بصلاة الجمعة والعمل في الحفر بطال، يعني ما كانش في حفر بقى، الناس بقى تصلي المسلمين. فتجمع عدة من غوغاء العامة بغير مرسوم السلطان، ده بيقول المقريزي، وقالوا بصوت عالي: هيقول للمسلمين تفتكروا بعد صلاة الجمعة ما يحبوا يعملوا حاجة؟ كلكم عارفين الله أكبر كالعادة. وقالوا بصوت عالي مرتفع: الله أكبر. وضعوا أيديهم على الكنيسة وهدموها حتى أصبحت كوما، وقتلوا من كان فيها من النصارى وأخذوا جميع ما كان فيها، وهدموا كنيسة بومنا اللي هي الحية مارمينة التي كانت بالحمراء وكانت معظمة عند النصارى من قديم الزمان، وبعدة من النصارى قد انقطعوا فيها، ويحمل إليهم نصارى مصر سائر ما يحتاج إليها. ويكمل يقول: فوجد بها مال كثير ما بين نقد ومصار وغيره، وتسلق العامة إلى أعلاها وفتحوا أبوابها وأخذوا منها القماش وجرار القمر، فكان أمرا مهولا. بأسر المقريزي. ويكمل في صفحة 1299 نفس القصة: ويمضوا إلى كنيسة الحمراء بعدما هدموها إلى كنيستين بجوار السبع سقايات، تعرف حدهم بكنيسة البنات التي كان يسكنها بنات النصارى وعدة من الرهبان. في الواقع ده كان دير للرهبان. كسر أبواب الكنيستين وسبوا البنات للراهبات، وكان عددهم يزيد عن 60 راهبة، وأخذوا ما عليهن من الثياب يعني عروهم، ونهبوا سائر ما ظفروا به، وحرقوا وهدموا تلك الكنائس كلها. هذا والناس في صلاة الجمعة بيعملوا في صلاة الجمعة الله أكبر. أيضا لما خرج الناس من الجوامع شاهدوا هولا كبيرا من كثرة الغبار ودخان الحريق ومرج الناس وشدة حركتهم، ومعهم ما نهبوه، فما شبه الناس الحال لهوله إلا بيوم القيامة سموه المسلمين. قالوا هذا اليوم يوم القيامة، يوم الجمعة 19 ربيع الأول سنة 1721 هجرية سموه يوم القيامة. وانتشر الخبر وطار ومرج الناس، وصل إلى تحت قلعة الجبل، هي القلعة الموجودة عندنا لحد النهاردة، وسمع السلطان ضجة كبيرة ورجة منكرة أفزعته، فبعث لكشف الخبر. فلما بلغه انزعج انزعاجا شديدا، ده السلطان الناصر محمد بن قلاوون، وغضب من تجري العامة وإقدامهم على ذلك بغير أمره، وأمر الأمير أيداغمش، ده اسم الأمير اللي حيقوم بهذا الموضوع، أمير أخور، أن يركب بجماعة أو شرقية ويتدارك هذا الخلل ويقبض على من فعله. فأخذ أيداغمش يتهيئ للركوب، فصارت العامة في القاهرة وخربت كنيسة بحارة الروم وكنيسة بحارة زويلة. وجاء الخبر من مدينة مصر، وقلت لحضراتكم مدينة مصر بصوت بها خارج القاهرة هي مصر القديمة، مدينة مصر، إن العامة قامت بمصر في جمع كثير وزحفت إلى كنيسة المعلقة بأسر الشمع، فأغلقها النصارى وهم محصورون بها وهي على أن تخز، يعني كانت على وشك السقوط. فتزايد غضب السلطان وركب بنفسه يريد أن يبطش بالعامة، وتأخر لما رجع أمير أيداغمش ونزل من القلعة في أربعة من الأمراء إلى مصر، وركب الأمير بيبرس الحاجب والأمير الماس الحاجب إلى موضع الحفر، وركب الأمير تينال إلى القاهرة، ثلاثة من الأمراء، وكل واحد منهم على الجيش بتاعه. وأمر السلطان بقتل من قدر عليهم العامة بحيث لا يعفو عن أحد. هو تفتكروا كان بيدافع عن المسيحيين، لكن العامة كان خايف على نفسهم من الأمراء، إن هؤلاء المسلمين الموجودين في مصر إنه بعد ما قتلوا المسيحيين يطلعوا على المماليك ويخلصوا عليهم. يقول: فقامت القاهرة ومصر على ساق، وفرت النحابة، لاحظوا النحابة دول المسلمين اللي قالوا الله أكبر، وفرت النحابة، فلم يصفر الأمراء منهم إلا بمن عجز عن الحركة. طب إزاي عارفين بقى ليه حاجز الحرب على الحركة، يعني قدرش يجري زي الناس تانين، بما غلبه من السكر بالخمر الذي نهبه من الكنائس. يعني لو كان أثر ديني سبب ديني طالعين الله أكبر زي ما حضرتكم عارفين وناس غيرين عدنهم دخلوا الكنائس وجدوا الخمر المقدس أخذوه وشربوه، أخذوه وشربوه. يقول فلم يصفر الأمراء منهم إلا بمنع سكر بالخمر الذي نهبهم الكنائس. ولحق الأمير أي دغمش بمصر وقد ركب الوالي إلى المعلقة قبل وصوله ليخرج من زقاق المعلقة من حضره للنهب، فخزر الرجم ما درش الأمير يعني يوصل هذا المكان لأن العامة والغوغاء من المسلمين رجموا الأمير، ولم يبقى إلا أن يحرق باب الكنيسة. فجرد أي دغمش هو الأمير ومن معه السيوف يريدون الفتك بالعامة، فوجدوا عالما لا يقع عليه حصر، ده يوريك قديه من المسلمين قاموا، وخاف سوء العاقبة منهم فأمسك عن القتل وأمر أصحابه بإرجاف العامة من غير أن يقتلوه من غير إرهاق دم، ونادى مناديه من وقف حل دمه، فطلع كل الغوغاء من العامة هربوا بما أخذوه واغتنموه من الكنائس بعدما قتلوا أبائنا الموجودين. يقول وصار أي دغمش واقفا إلى أن أذن العصر، يعني صلاة الجمعة إلى أذان العصر واقف خوفا من عودة العامة، ثم مضى وألزم والي مصر يعني راجل مصر القديمة أن يبيت بأعوانه خوفا ومن عودته، وساب معاه 50 أو شقية. أما الأمير الثاني الأمير الماس فأنه وصل إلى كنائس الحمراء وكنائس الزهرة ليتدركها، فإذ بها قد بقيت كيمانا، كيمان يعني تل من الرماد، كيمانا ليس بها جدار قائم، فعاد وعاد الأمراء، كانت خلصت العملية. فردوا الخبر للسلطان وهو لا زال حانقا، وكان الأمر في هدم هذه الكنائس عجبا من العجب، وهو الناس لما كانوا في صلاة الجمعة من هذا اليوم جامع قلعة الجبل، عندما فرغوا من الصلاة قام رجل موله وهو يصيح من وسط الجامع اهدموا الكنائس، اهدموا الكنيسة التي في القلعة اهدموها، وأكثر من الصياح المزعج حتى خرج الحد والطرب. فتعجب السلطان والأمراء من قوله وربت كنيسة تحت القلعة هدموها، واتظر في نفس الوقت ان الناس لما خلصوا يوم الجمعة أثناء الصلاة يوم الجمعة أيضا خرج شخص من الفقراء مثل الرعدة وقام يقول اهدموا كنائس الطغيان والكفر، نعم الله أكبر، فتح الله، فتح الله ونص للمسلمين. ده جزء بس صغير جدا، أنا بقول سطر وسيط 50. وصار يزعج نفسه ويسخ من الأساس، فلما خرج الخطيب أمسك عن الصياح. المهم طلعوا الناس بعد الصلاة فرأوا النهابة ومعهم أخشاب الكنائس وثياب النصارى وغير ذلك من النهوب، فسألوا عن خبر فقالوا قد نادى السلطان بخراب الكنائس. وخلي بالكم بين قوسين المقريزي بيقول فظن الناس الأمر كما قيل، لأنه تبين بعد قليل السلطان ما قالش كده، وكان الذي هدم في هذا اليوم من كنائس بالقاهرة كنيسة بحارة الروم، كنيسة بالبندقانديم، كنيستين بحارة زويلة، في يوم الأحد الثالث من يوم الجمعة هدمت كنائس القاهرة ومصر. وارد الأمر إلى الأمير بدر الدين بيلبك المحسني والي الإسكندرية، فوقعت الإسكندرية في هرج ومرج وهدمت الكنائس، وركب المملوك من فور رجل الكنائس قد صارت كوم 4 كنائس. وهناك في البحيرة والي البحيرة طلع يجري لقى كنيستين في دمنهور هدمت بعد صلاة الجمعة في نفس اليوم. وردت أيضا في مدينة قوس إن بعد صلاة الجمعة في نفس اليوم 19 من شهر ربيع آخر قام رجل من الفقراء في قوس إلى هدم الكنائس، فخرج الوالي فوجد الكنائس هدمت في قوس 6 كنائس في ساعة واحدة. الوجه القبلي والبحري هو البقريزي هدم بعد صلاة الجمعة كنائسه وأديرته، وحلت أيضا نسائهم من الرهبات اللي هم ساكنين في أديرة. هذا الأمر لما وصل إلى السلطان الأمراء قعدوا يقولوا للسلطان الناصر محمد بن قلاوون ده أمر الله سبحانه وتعالى، ولو كنت أنت اللي اديت الأمر ما كانش نفذ بهذا المنظر. هذا الأمر قدرة البشر فعله، لو أراد السلطان وقوع ذلك على هذه الصورة لما قدر عليه، وما هذا إلا بأمر الله سبحانه وتعالى وبقدره. لما علم من كثرة فساد النصارى وزيادة طغيانهم وقع عليهم هذا، فاشتد الخوف العام من السلطان وفر الأوباش والغوغاء، ده كلام المقريزي مش اللي بقوله، واخذ القاضي فخر الدين ناظر الجيش في ترجيع السلطان على الفتك بالعامة الذين نهبوا الكنائس. وكان كريم الدين هذا الخاصة يغ السلطان أن يفتك بهؤلاء ويكسر في هذه الكنائس. كم كنيسة؟ 59 كنيسة اتحرقت بعد صلاة الجمعة في الوجه البحري والوجه القبلي، ده حتى مدينة قوس. كم من المسيحيين قتلوا في هذا الموضوع؟ عدد ليس له حصر. حتى المقريزي أو أبو المحاسن كتب هذا، حتى كتاب المحدثين من هؤلاء كتاب الكنيسة القبطية كتبت هذا الحادث تماما. والمقريزي يسرد لنا مش بس في كتابه المواعظ والاعتبار اللي أنا قلت عنه، بل هناك ذكر هذه القصة بتاريخ أبشع من ذلك في كتابه الشهير الخطط المقريزية، كتاب الخطط. يقول عن هذا الموضوع، يقول كان يوم الهول بلغت الكنائس التي أحرقت 59 كنيسة، حتى أن جنازة زوجة أبي نصر ابن إسرائيل النصراني، كان واحد من كبار النصارى، كان ماشيين والراجل زعلان وقدامه الشموع والصلبان والقصوص والربان والنساء تبكي، فخرج لهم هؤلاء وضربوهم بالأحجار حتى أن الراجل ما قدرش يدفن مراته، ودخل إلى بيت الأمير المملوكي خوفا من العامة في هؤلاء الناس أنهم يقتلوه. مقريز يقول ومنفعل لما كتب هذا الموضوع، مقريز رجل مسلم كتب في التاريخ، فغلت الكنائس القاهرة مدة أيام، ده أيام قفلها الراجل، وبعد ذلك هدمت كنائس مصر في ساعة واحدة، واتفق مرور بعض كتاب النصارى فضربوا ضربا مبرحا. أقول إيه؟ أنا الحقيقة هكتفي بهذا الجزء لأن الأمر هيزيد عن حاله، لكن أنا عايز أني النهاردة محاضرة النهاردة بكلمتين صغيرين. كان هناك شهداء كثيرين دفعوا هذا الثمن، هؤلاء هم أبائنا وأجدادنا بدون سبب إلا أنهم تمسكوا بالسيد المسيح في أرضهم وفي بلادهم. فكل نقدر نقول لهؤلاء الذين ذهبوا زي ما بنصلي في القداس كل يوم أحد، بس بتصريف من عندي أنا، ده كلام ده مش مكتوب في الأجبين إلا في خلاجي، بنقول واهدنا يعني أولئك يا رب الذين أخذت نفوسهم، احنا بنقول أخذت نفوسهم، لكن أنا بقولها أولئك يا رب الذين أخذ نفوسهم بسيف الإسلام، نيحهم في فردوس النعيم في كرة الأحياء إلى الأبد في أورشليم السماوية، في ذلك الموضع ونحن أيضا غرباء في هذا المكان في بلدنا، احفظنا في إيمانك ونعم علينا بسلامك. أما حضراتكم القاعدين من هنا، فكل يقدر يطلب ربنا أن هو يرحمنا لا أكثر من ذلك، وأن هو له النقمة أيضا، وله أيضا أن يجعلنا نعيش في السلام. وأنا قبل ما أدي المايك للأستاذة مارينا، اسمحوا لي بس كده عشان نهدى شوية نسمع مع بعض جزء صغير ده، والمايك بعديها على طول الأستاذة مارينا تاخدي.
I'm gonna make you mine.
Mike Myers is a baby.